وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في الصورة الأولى وهي ما إذا علم بعد الفراغ من الصلاتين وحدوث المنافي أنه نقص ركعة أو ركعتين من إحداهما، وقلنا بأن الوظيفة إعادة إحدى الصلاتين إذا كانتا متحدتين في العدد، ولا فرق في ذلك بين كون الصلاتين مترتبتين أو غير مترتبتين، كما لو فرض أن عليه قضاء ظهرين أو قضاء عشاءين أو قضاء ظهر وعشاء، وبعد أن فرغ من القضاءين وحدوث المنافي منه علم بنقص ركعة من إحداهما، فالكلام هو الكلام، وهو أن وظيفته إعادة واحدة منهما عما في الذمة، فلا فرق في الحكم المذكور بين المترتبتين وغيرهما. الصورة الثانية أن يعلم بنقص ركعة من إحدى الصلاتين قبل فعل المنافي، كما لو فرغ من الصلاتين ثم علم قبل أن يستدبر أو يحدث أنه نقص ركعة من إحداهما، فهنا محتملان: المحتمل الأول ما ذكره سيد العروة قدس سره من أن وظيفته أن يضم إلى الصلاة الأخيرة ركعة ثم يأتي بسجدتي السهو لاحتمال زيادة السلام، ثم يعيد إحدى الصلاتين. والمحتمل الآخر ما في كلمات سيدنا قدس سره من أنه مخير بين أن يأتي كما ذكر في العروة أو أن يحدث المنافي اختيارين ثم يكتفي بإعادة إحدى الصلاتين. والكلام فعلان في مناقشة المحتمل الأول، وهو ما ذكر في متن العروة، حيث إنه قد اشتمل على حكمين: الحكم الأول أن يأتي بسجدتي السهو، والحكم الثاني أن يضم ركعة للصلاة الأخيرة مضافاً لإعادة صلاة عما في الذمة. والمناقشة في الأمر الأول، وهي دعوى أنه يلزمه الإتيان بسجدتي السهو لاحتمال زيادة السلام، باعتبار أن الصلاة لو كانت ناقصة فإن السلام وقع في غير محله، ومقتضى وقوعه في غير محله وجوب سجدتي السهو. ولكن لا مدرك لوجوب سجدتي السهو إلا استصحاب عدم الإتيان بالركعة، بأن يقال مقتضى استصحاب عدم الإتيان بالركعة أن السلام وقع زائدا فوجب عليه سجدة السهو، ولكن من الواضح أن استصحاب عدم الإتيان بالركعة الأخيرة لا يثبت زيادة السلام إلا بنحو الأصل المثبت، فإنه لا يترتب على عدم الإتيان بالركعة الأخيرة عنوان زيادة السلام كي يكون موضوعاً لوجوب سجدتي السهو. فإن قلت إن وجوب سجدتي السهو بالعلم الإجمالي، حيث إن لدى المكلف علما إجماليا بأنه إما الصلاة الأولى ناقصة فيجب إعادتها، أو الصلاة الثانية ناقصة فالسلام وقع زائدان، فهو يعلم إما بوجوب إعادة الأولى أو بوجوب سجدتي السهو للسلام الزائد في الثانية. قلت هذا العلم الإجمالي منحل بجريان أصل إلزامي في أحد طرفيه، وهو استصحاب عدم الإتيان بالركعة الأخيرة من الصلاة الأولى، لأنه إذا علم إما الصلاة الأولى ناقصة أو يجب سجدة السهو للسلام في الثانية، فهناك أصل يثبت نقص الأولى، وهو استصحاب عدم الإتيان بالركعة الأخيرة من الصلاة الأولى، ومقتضى هذا الاستصحاب انحلال العلم الإجمالي حكمان بثبوت النقص في الأولى بمقتضى الاستصحاب، فتجري البراءة عن وجوب سجدتي السهو لاحتمال زيادة السلام بلا معارضين. هذا هو الأمر الأول في متن العروة. الأمر الثاني أن يضم ركعة للصلاة الثانية، والكلام يقع في ما هو الملزم لضم الركعة، أي يقع الكلام في أنه هل يجب تكليفا على المكلف أن يضم ركعة للصلاة الثانية، أو أنه مخير بين أن يضم الركعة ويعيد صلاة أو لا يضمها مع إعادة الصلاة. وظاهر عبارة سيد العروة قدس سره أنه ملزم بذلك تكليفان، أي يلزمه ضم ركعة للصلاة الثانية. فإن قلنا بمشروعية إقحام صلاة في صلاة كما هو مسلك المحقق النائيني قدس سره، أو أن إقحام صلاة في صلاة سهوا لا يضر بصحة صلاته، فحينئذ لو ضم ركعة إلى الصلاة الثانية تمت صلاته، لأنه إذا ضم ركعة إلى الصلاة الثانية أحرز صحة الصلاتين. فإن كان النقص في الثانية فقد ضم إليها الركعة، وإن كان النقص في الأولى فقد فصل بينهما بصلاة ثم أتمها بركعتين فتمت الأولى أيضا. غايته أنه أقحم صلاة في صلاة، والمفروض على مبنى مشروعية الإقحام أن ذلك غير ضائر بصحة الصلاة، فبضم ركعة للصلاة الثانية يحرز صحة الصلاتين. إنما الكلام على مسلك المشهور الذي لا يرى مشروعية إقحام صلاة في صلاة، فهنا يقال ما الملزم لضم ركعة للصلاة الثانية؟ تارة نتكلم على مسلك سيدنا الخوئي قدس سره، وتارة على مسلك المشهور. أما على مسلك سيدنا قدس سره من أن العصر تحل محل الظهر بناء على صحيحة زرارة، إذا نسيت الظهر وذكرتها وأنت في العصر أو بعد فراغك منها فنوها الأولى، فإنما هي أربع مكان أربع. فبناء على هذه الصحيحة يقال في المقام لا ملزم لضم ركعة، فإنه إن كانت الظهر صحيحة وتامة فعليه إعادة العصر، وإن كانت الظهر ناقصة حلت العصر محلها، فإنما هي أربع مكان أربع. والنتيجة أن المكلف يحرز امتثال الظهر، أي أن الأمر بالظهر قد سقط جزمان، إما لأنه أتى بها أو لأن العصر حلت محلها. فإذا جزم بامتثال الأمر بالظهر فما الفائدة في أن يضم ركعة إلى الصلاة الثانية؟ قد يقال إن الفائدة إحراز صحة الصلاتين، فالظهر أحرز امتثالها والعصر أحرزها بضم ركعة إلى الثانية، ولكن هذا مجرد احتمال، أي أن غاية ما حصل له هو إحراز امتثال الأمر بالظهر، أما أنه أحرز صحة العصر فلا. ومجرد ضم ركعة إلى العصر غايته احتمال صحة كلتا الصلاتين، وهذا الاحتمال منفي باستصحاب النقص في الصلاة الأولى، فإن مقتضى استصحاب عدم الإتيان بالركعة الأخيرة في الصلاة الأولى أنه حتى لو أتى بركعة مع الصلاة الثانية فما زال الاحتمال احتمال النقص قائماً، فلا يجديه ضم ركعة للصلاة الثانية شيئاً. هذا على مسلك سيدنا الخوئي، وبالتالي هو مخير يضم ركعة ما يضم ركعة لا أثر لذلك، المهم أن يعيد صلاة عما في الذمة أو يعيد صلاة بعنوان العصر. وأما على مسلك المشهور الذي لم يعمل بصحيحة زرارة ولا يرى أن العصر تحل محل الظهر في فرض العلم ببطلانها أو بنقصها، فحينئذ الملزم للمكلف بضم ركعة إلى صلاة العصر أحد وجهين. الوجه الأول العلم الإجمالي، حيث يرى المكلف أنه يعلم إجمالاً إما بنقص الأولى أو نقص الثانية، ومقتضى هذا العلم الإجمالي أنه إن كانت الأولى هي الناقصة فيجب إعادتها، وإن كانت الثانية هي الناقصة فيتممها بركعة، فضم ركعة للثانية أحد طرفي العلم الإجمالي، فمقتضى العلم الإجمالي هو ضم ركعة للصلاة الثانية. ولكن تبين النقاش فيه أن هذا العلم الإجمالي منحل بأصل إلزامي في الطرف الأول، فإنه إما الأولى ناقصة أو الثانية، واستصحاب عدم الإتيان بالركعة الأخيرة من الصلاة الأولى يثبت نقصها، فإذا ثبت نقص الصلاة الأولى بمقتضى الاستصحاب انحل العلم الإجمالي لقيام مثبت في أحد طرفي، فتجري البراءة عن لزوم ضم الركعة للصلاة الثانية بلا معارضين. هذا إذا كان منشأ ضم الركعة هو العلم الإجمالي. الوجه الثاني أن يقال منشأ لزوم ضم الركعة للصلاة الثانية هو الاستصحاب، أي كما جرى استصحاب النقص في الصلاة الأولى ووجب إعادتها، يجري استصحاب النقص في الصلاة الثانية فيجب ضم ركعة إليها بمقتضى استصحاب النقص بلا حاجة للعلم الإجمالي. ولكن هنا يجب التدقيق في المبنى، وهو وقع الخلاف في هذا البحث في الفقه، وهو أنه هل من دخل في صلاة صحيحة حكمه وجوب الإتمام أو حكمه حرمة إيجاد القاطع أثناء الصلاة، أو حكمه حرمة القطع بحيث يكون لعنوان القطع موضوعية في الحرمة؟ فالكلام هو فيما هو المستفاد من الأدلة، هل المستفاد من الأدلة وجوب الإتمام أو حرمة إيجاد القاطع أو حرمة القاطع بما للعنوان من موضوعية؟ فإن قيل بأن المستفاد من الأدلة وجوب الإتمام، من دخل صلاة صحيحة وجب إتمامها، نظير ما ذكر في الحج بأن المستفاد من قوله عز وجل فأتموا الحج والعمرة لله، أن من أحرم إحراما صحيحا وجب عليه الإتمام. فيقال هنا أيضا أن من كبر لصلاة صحيحة وجب عليه الإتمام، فبناء على هذا المسلك نعم يجب الإتمام في المقام، حيث إن المكلف دخل في صلاة صحيحة ولا يدري هل أتمها أم لا، فمقتضى استصحاب كونه في الصلاة أو مقتضى استصحاب عدم الركعة الأخيرة وجوب الإتمام. هنا يتم كلام سيد العروة. وإن قلنا بالمسلك الثاني كما قيل به في باب الصوم، أن من صام يحرم عليه إيجاد المفطر أثناء النهار، فهنا أيضا في الصلاة من دخل الصلاة بإحرام صحيح حرم عليه إيجاد القاطع أثناء الصلاة، فيحرم عليه إيجاد الاستدبار أو إيجاد القهقهاء أو إيجاد الحدث ما دام في الصلاة. فيقال بناء على هذا المسلك الثاني أيضا يتم كلام سيد العروة. أما أنه في الصلاة فبمقتضى الاستصحاب، مقتضى الاستصحاب أنه ما زال في الصلاة، فإذا ثبت بالاستصحاب أنه ما زال في الصلاة حرم عليه إيجاد القاطع وعدم ضم ركعة إلى الصلاة ثم الاسترسال في المنافي إيجاد للقاطع فيحرم عليه ذلك، إذن يلزمه ضم ركعة. أما إذا قلنا بالمسلك الثالث وهو الصحيح كما هو مبنى سيدنا قدس سره الشريف من أن ما يستفاد من الأدلة حرمة القاطع بما لهذا العنوان من موضوعية، سواء كان مدرك الحرمة الإجماع أو كان مدرك الحرمة صحيحة حريز عن زرارة حيث إن ظاهرها حرمة القاطع، إذن استصحاب الكون في الصلاة لا يثبت أن الاستدبار قطع إلا بالأصل المثبت. وهذا ما يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.